الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فأحييكم في هذه المحاضرة والتي هي المحاضرة الثامنة من محاضرات مقاصد الشريعة. أيها الإخوة الكرام، تحدثنا في المحاضرة السابقة عن مضان بحث المقاصد، وبينا جملة من المضان التي يمكن للباحث أن يرجع إليها إذا أراد بحث العلماء في المقاصد الشرعية، وبينا جملة من تلك المواضع كمباحث القياس ومباحث الاستحسان ومباحث المصالح، وكل هذه المباحث طبعا في علم أصول الفقه، وأيضا القواعد الفقهية وما إلى ذلك مما بيناه سابقا. ثم تعرضنا أيضا لبيان أهم المؤلفات في هذا الفن، ومثلنا بجملة من المؤلفات كالموافقات و أيضا قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ومقاصد الشريعة لمحمد الطاهر بن عاشور وغير ذلك مما قد بيناه في المحاضرة السابقة. في هذه المحاضرة نتحدث أيضا، وكنا أيضا بالمناسبة أيضا تحدثنا في المحاضرة السابقة عما يتعلق بدليلية وحجية المقاصد، وأشرنا في حينه إلى ما يتعلق بهذا الباب. في هذه المحاضرة أيها الإخوة سنتحدث عن حكم تعلم المقاصد بصورة مختصرة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيان طرق إثبات المقاصد. ما حكم تعلم مقاصد الشريعة؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول حكم تعلم مقاصد الشريعة يحتاج إلى تفصيل، فيمكن أن نفصله إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى أو الحال الأول ما يتعلق بالأمة، حكم تعلم المقاصد بالنسبة للأمة، حكم تعلم المقاصد بالنسبة للأمة فرض كفاية، فهو واجب على الأمة، ومعنى فرض كفاية أنه لا بد أن يقوم به من يكفي، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لماذا كان تعلم المقاصد الشرعية فرض كفاية على الأمة؟ ما السبب الذي جعلنا نقول إن تعلم المقاصد يعتبر فرض كفاية على الأمة؟ الجواب عن ذلك نقول هو واجب على الأمة لأنه لا بد أن يقوم في الأمة من يستنبط الأحكام ويجتهد في النوازل الشرعية، ولا بد للمجتهد من معرفة مقاصد الشريعة، إذ من شروط الاجتهاد معرفة المقاصد الشرعية، وبالتالي فلا بد عليه أن يكون عالما بالمقاصد الشرعية حتى يستطيع الاستنباط والاجتهاد للأحكام وللنوازل الحديثة. وإذا كان الاجتهاد فرض كفاية على الأمة فحينئذ ما يتوقف عليه الاجتهاد يعتبر فرض كفاية على الأمة، ونخلص من هذا إلى أن مقاصد الشريعة تعتبر أو يعتبر تعلمها فرض كفاية على الأمة، لأن مقاصد الشريعة لا بد من توفرها في المجتهد، والاجتهاد لا بد للأمة من حصول المجتهدين أو من وجود المجتهدين. ويأتي هنا سؤال آخر، لماذا لا يجب تعلم مقاصد الشريعة على جميع الناس؟ يعني هل يجب تعلم المقاصد على كل فرد من أفراد الأمة، على أمك وعلى أخيك وعلى أختك وعلى الصغير وعلى الكبير، هل يجب على هؤلاء أن يتعلموا علم المقاصد؟ الجواب لا، الجواب لا يجب على هؤلاء تعلم علم المقاصد. طيب لماذا لا يجب تعلم علم المقاصد بالنسبة لهؤلاء؟ نقول لأمرين. الأمر الأول لأن طلب العلم من حيث هو في الجملة ليس بواجب، يعني من حيث الإجمال طلب العلم ليس بواجب. نعم هناك تعلم علم لا بد منه لإقامة العبادات، لكن حيث الإجمال طلب العلم ليس بواجب، فلا يجب على جميع الناس أن يكونوا طلبة علم أو أن يكونوا علماء. الجانب الثاني أو الأمر الثاني لأنه لو وجب على الجميع لشق على الناس ولتعطلت المعايش. لو وجب على الجميع أن يتعلموا العلم وأن يتعلموا علم المقاصد لكان هذا فيه مشقة على الناس، لأن الناس تتفاوت قدواتهم ويعني تتفاوت الاستطاعة بالنسبة لديهم، فليسوا هم على وزان واحد، هم مختلفون في الطاقات وفي القدرات. فلو ألزمنا الجميع بتعلم هذا الفن لكان في ذلك حرج شديد ومشقة بالغة لا تأتي الشريعة بمثلها، ولتعطلت معايش الحياة وأرزاق الناس، من يبيع للناس ومن يشتري للناس ومن يخدم الناس وهكذا. لأن طلب العلم وتعلم العلم يستفرغ أو يأخذ وقت الإنسان، وبالتالي قد تتعطل الكثير من المعايش حينئذ. إذن خلاصة القول أن تعلم المقاصد الشرعية بالنسبة للأمة فرض كفاية، لأنه لا بد أن يقوم فيها المجتهدون أو أن يكون فيها مجتهدين أو أن يكون فيها مجتهدون، ولا بد للمجتهدين من معرفة المقاصد، وليس بواجب على الجميع، لأن طلب العلم أصل ليس بواجب، ولأنه لو وجب لشق ذلك على الناس. أما الحالة الثانية أو الحالة الثانية فهو بالنسبة للمجتهد. ما حكمه بالنسبة للمجتهد؟ تعلم مقاصد الشريعة واجب بالنسبة للمجتهد، تعلم مقاصد الشريعة واجب بالنسبة للمجتهد. لما؟ للعلة السابقة، لأنه لا يمكن أن يستنبط الأحكام الشرعية إلا من خلال معرفته بمراد الله ومراد رسول الله، وذلك هو ما يسمى بالمقاصد الشرعية. لكن قد يقول قائل: وهل الصحابة تعلموا هذا الفن؟ نقول: هو هذا الفن كان موجودا في أذهانهم، هذا الفن كان موجودا في أذهانهم، فهم لم يتعلموا مثلا هذه التقسيمات والترتيبات كما هي موجودة عند المتأخرين من أهل العلم، لكنها كانت موجودة في أذهانهم. فحصول هذا العلم مطلوب بالقوة لا بالفعل، مطلوب بالقوة لا بالفعل. الحالة الثالثة بالنسبة للعامي، ما حكم تعلم المقاصد بالنسبة للعامي؟ الجواب عن ذلك أن تعلم المقاصد بالنسبة للعامي مستحب، لأن في ذلك تقوية لإيمانه وترسيخا ليقينه بهذه الشريعة العظيمة، كما أن في ذلك حماية له عن التأثر بالشبه والتيارات الدخيلة التي قد تؤثر على عقليته. ولأجل ذلك ينبغي له ويستحب أن يتعلم العامة يعني علل الأحكام، و أن يتعلموا أسرار الأحكام الشرعية ومقاصد الشريعة، لكن لا يجب عليهم تعلم هذا الفن كما أشرنا إليه سابقا. هذا ما يتعلق بحكم تعلم المقاصد الشرعية. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، ولكن قبل أن نبين هذه المسألة أحب أن أشير إلى أننا هنا نكون قد انتهينا من المقدمة التمهيدية لهذا الفن، وننتقل بعد ذلك إلى مباحث هذا الفن. وأول مباحث هذا الفن ما يتعلق بطرق إثبات المقاصد، طرق إثبات المقاصد، كيف نثبت هذه المقاصد، ما الطريقة لإثبات هذه المقاصد، وبصيغة أخرى كيف نعرف المقاصد الشرعية، كيف نعرف المقاصد الشرعية. طبعا هناك طرق كثيرة لمعرفة المقاصد الشرعية ولإثبات المقاصد الشرعية، نذكر جملة من تلك الطرق. الطريق الأول الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، ويمكن أن نجعل الكتاب والسنة طريقين في الحقيقة، الكتاب الطريق الأول والسنة الطريق الثاني. الكتاب والسنة قد بين لنا الكثير من المقاصد الشرعية، وقد ضربنا لذلك أمثلة كثيرة، وكان للكتاب والسنة أساليب متعددة في بيان المقاصد الشرعية. نضرب بعض الأمثلة لتلك الأساليب، من ذلك مثلا التعبير بلفظ الإرادة، من الأساليب التعبير بلفظ الإرادة، كقوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقوله جل وعلا: يريد الله أن يطهركم. هذا اللفظ هو في الحقيقة يبين لنا أن هذا مراد لله جل وعلا، أن هذا مراد لله جل وعلا. الأسلوب الآخر أو الثاني النص على أن ذلك محبوب لله أو على أن الله يحبه جل وعلا. النص على أن الله جل وعلا يحبه. من الأمثلة على قوله جل وعلا والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله جل وعلا إن والله لا يحب الفساد، هذا أيضا يبين لنا أن الله لا يحب الفساد. فمن المقاصد الشرعية مثلا انتفاء الفساد في الشريعة. أيضا من الأدلة المشيرة إلى هذا الجانب أو المشيرة إلى محبة الله جل وعلا للأمر قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وكقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال، ثم بين طبعا ما كرهه الله أيضا قال قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذا أيضا تعبير آخر وهو تعبير بأن الله يبغض أمرا وهو أسلوب آخر وهو أسلوب تعبير بأن الله جل وعلا يبغض أمرا معينا. قوله قوله جل قوله أيضا صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، أبغض الناس إلى الله الألد الخصم. هذا هو الأسلوب الثاني، وأيضا يمكن نجعله الأسلوب الثالث. الأسلوب الثاني تعبير بمحبة الله أو بأن الله يحبه، والثالث التعبير بأن الله يبغضه جل وعلا. الأسلوب الرابع أيضا ورود الأمر الصريح أو النهي الصريح، فورود الأمر يدل على أنه مقصود للشارع أو أن الشارع يقصد تحصيله، ورود الأمر يدل على أن الشارع يقصد تحصيله، وورود النهي يدل على أن الشارع يقصد منعه وعدم حصوله. فهذا أيضا من الأساليب الدالة على المقاصد الشرعية. فمثلا قوله جل ويا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا الأمر يفيد أن الله جل وعلا يقصد عبادته سبحانه وتعالى. أيضا الأمر بتقوى الله، اتقوا الله، هذا الأمر يفيد أن الله جل وعلا يقصد تقوى الله جل وعلا ويقصد من العبد أن يتقيه. أيضا من الأساليب، وهذا هو الأسلوب الخامس، قرينة الأمر أحيانا بصيغة الخبر، فقوله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فهذا تصريح بأن الله يأمر بأشياء وينهى عن أشياء، ويدل على أن هذه الأمور مرادة لله أو أنها ليست مرادة لله جل وعلا. فمن مراد الله جل وعلا إقامة العدل، ومن مراد الله جل وعلا إقامة الإحسان أو الإحسان، ومن مراد الله جل وعلا إعطاء كل ذي حق حقه، ومن مراد الله جل وعلا الإحسان إلى ذوي القربى، ومن مراد الله جل وعلا منع الفحشاء والمنكر والبغي يفضي إلى ذلك وما يفضي إلى ذلك. أيضا من الأساليب مدح الفعل أو ذم الفعل، فمدح الفعل يدل على أن الله جل وعلا يريده وأنه مراد وأنه من مقاصد الشارع وأن من مقاصد الشارع تحصيله، وبيان أن الله جل وعلا أو إذا جاء ذم الفعل فهذا بيان من أن الله جل وعلا لا يريد تحصيل هذا الأمر، لا يريد تحصيل هذا الأمر. أيضا الطريق الثاني، طبعا الطريق الأول قلنا الكتاب والسنة، الطريق الثاني هو طريق الاستقراء، وقد بينا سابقا معنى الاستقراء وهو تتبع الجزئيات كما سبق لإثبات حكم كلي. فإذا نظرنا إلى نصوص الشريعة وإلى أحكام الشريعة في جميع مواردها نجد أن هذه الشريعة تدل على مقاصد كثيرة. مثلا إذا نظرنا إلى ما يتعلق بالتراخيص والرخص في العبادات، والرخص مثلا في الصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك، هذا يدلنا على مقصد عظيم وهو رفع الحرج، وهو رفع الحرج. إذا نظرنا مثلا إلى أن الله جل وعلا يشرع للعباد ما ييسر لهم أمورهم ولا يمنع عنهم ما يحقق لهم مصالحهم كالبيع والشراء والإجارة والعمل وما إلى ذلك، تبين أن الله جل وعلا أيضا يرفع الحرج عن الناس، يرفع الحرج عن الناس. إذا تبين أيضا أو نظرنا إلى الأدلة الشرعية وإلى الأحكام الشرعية، تبين لنا أن الشارع يرعى جانب العبودية ويرعى تحقيق هذا الجانب، وينهى عن كل ما يدعو إلى اتباع الهوى أو اتخاذ الهوى ربا وإلها من دون الله جل وعلا يطيعه الإنسان ويتبعه. فهذا يبين لنا إذا نظرنا إلى كل الأحكام الشرعية والنصوص، يبين لنا مقصدا عظيما وهو مراعاة جانب العبودية. ومثل ذلك أيضا سد الذريعة، إذا نظرنا مثلا إلى كثير من الأحكام الشرعية التي هي مباحات في أصلها ولكن منعها الشارع من أجل أنها تفضي إلى المحرم، دلنا هذا على أصل عظيم وهو من المقاصد الشرعية وهو سد الذرائع. هذا هو الطريق الثاني أيها الإخوة من طرق إثبات المقاصد. الطريق الثالث من طرق إثبات المقاصد هو النظر في العلل، وقد أشرنا إلى هذا سابقا حينما تحدثنا عن تعليل الأحكام، وبينا أن النظر في علل الأحكام الشرعية يمكن أن يستقي من تلك العلل مقاصد شرعية كثيرة، وأن النظر في تلك العلل يفيد في الحقيقة في إثبات المقاصد الشرعية. وقد جاء بيان العلل وإثبات العلل بأساليب متنوعة وكثيرة في الشريعة، مثل مثلا التعبير بلفظ من أجل كقول جل وعلا إنما جعل كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وكقول من أجل ذلك تبنى على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس الآية، فهذا أيضا يبين لنا مقصدا شرعيا. أيضا التعليل مثلا بكي كقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أيضا التعليل بباء السببية كقول فبظلم، الباء هنا في قول فبظلم هي باء السببية أي فبسبب الظلم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، كان بسبب الظلم جاء التحريم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والطريق الرابع من طرق معرفة المقاصد معرفة أسباب النزول. إذا نظر الإنسان إلى سبب نزول الآية فإنه يستطيع فهم مراد الله جل وعلا، وإذا نظر إلى مراد أو إلى سبب الحديث فإنه أيضا يستطيع أن يدرك مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يستطيع الوصول إلى المقاصد الشرعية، يستطيع الوصول إلى المقاصد الشرعية. وقد يقع الخطأ أحيانا لعدم النظر إلى سبب النزول، كما حصل مثلا من بعض الصحابة حينما كقدامة بن مضعون حينما شرب الخمر، واستدل هؤلاء بقول الله جل وعلا ليس على المؤمنين أو ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، فقالوا ليس علينا جناح حينئذ إذا أكلنا وشربنا ما نشاء. فهم فهموا هذه الآية فهما خاطئا، ثم لما اجتمع قدامة بعمر رضي الله عنه بين له رضي الله تعالى عنه أن هذا الاستدلال خاطئ، وأن هذه الآية إنما نزلت عذرا للماضين من المؤمنين، وحجة أيضا على الباقين، عذر للماضين الذين شربوا الخمر قبل التحريم، فلا حرج عليهم من شربهم للخمر قبل نزول التحريم، والشارع هنا يرفع الحرج عنهم، هذا هو سبب نزول الآية. فإذا لم نربط هذه الآية بالنص أو بسبب النزول ففي الحقيقة سنخطئ في فهم الآية، إذن أسباب النزول تعتبر في الحقيقة طريق من الطرق المهمة لمعرفة المقاصد الشرعية. الطريق الرابع أيضا سكوت الشارع، وسكوت الشارع لا يخلو من قسمين، القسم الأول ما سكت عنه لعدم وجود ما يقتضيه كالنوازل التي حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل جمع المصحف وإحراق المصاحف الأخرى، هذه في الحقيقة سكت عنها الشارع لعدم وجود ما يقتضي بيان الحكم لها، ف فما حكم هذه الأمور؟ الشارع في الحقيقة حينما سكت عنها مثل الكثير من المأكولات، الكثير من المشروبات التي لم يبين الشارع حكمها، هذه في الحقيقة ماذا قصد الشارع حينما سكت عنها؟ الذي يتبين للناظر أن الشارع حينما سكت عنها فإنه يريد إباحتها، فإنه يريد إباحتها وجواز الانتفاع بها، ويفيد سكوت الشارع هنا إقرار تلك الأحكام وأن الشارع سكت عنها واعتبرها. هذا هو القسم الأول. إذن القسم الأول ما سكت عنه لعدم وجود ما يقتضيه. القسم الثاني ما سكت عنه مع وجود مقتضيه، ما سكت عنه مع وجود مقتضيه. وهنا ماذا يدل أو على ما يدل سكوت الشارع؟ في الحقيقة إذا نظر المتأمل يرى أن سكوت الشارع هنا يقصد منه الشارع عدم مشروعية ذلك الأمر، لأن مقتضيه قد وجد ومع ذلك سكت عنه الشارع. فإذا كان المقتضي قد وجد وسكت عنه الشارع فإنه يدل كما قلنا على عدم المشروعية. هذا بالنسبة لهذا الطريق. الطريق الخامس أقوال الصحابة وفتاويهم وما نقل عنهم، وقد سبق لنا بيان تلك الأقوال وكيف يمكن لنا الاستدلال بتلك الأقوال على معرفة المقاصد الشرعية. هذا ما يتعلق بالطرق المثبتة للأحكام أو للمقاصد الشرعية، هذا ما يتعلق بالطرق المثبتة للمقاصد الشرعية. خلاصة ما سبق، نحن تعرضنا هنا لأمرين. الأمر الأول هو ما يتعلق بحكم تعلم هذا الفن، وبينا أن ذلك له أحوال. على الأمة هو واجب أو فرض كفاية على الأمة، على المجتهد يعتبر واجب، على العامي يعتبر مندوبا أو مستحبا. القسم الثاني تكلمنا فيه عن طرق إثبات المقاصد أو طرق معرفة المقاصد الشرعية، وذكرنا أن المقاصد تعرف عن طريق الكتاب والسنة وعن طريق الاستقراء وعن طريق علل الأحكام وعن طريق سكوت الشارع وعن طريق أقوال الصحابة وفتاويهم. هذا جملة ما ذكرناه في هذه المحاضرة. نكمل إن شاء الله ما بقي من مباحث هذا الفن في المحاضرة القادمة. إلى ذلك اللقاء، أرجو أن تكونوا بخير وصحة وعافية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه جواد كريم، والله تعالى أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.